الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية.
وإذا عُدِي النظر بجن، معناه التفكر والاعتبار، كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي يتفكروا في مخلوقات، في مخلوقات الله العلوية والسفلية، يستدلوا بها على قدرة الخالق واستحقاقه للعبادة. الحاصل أن النظر هنا معدل به إلى، فمعناه المعاينة بالأبصار، فمعنى قوله إلى ربنا ناظرة أي تعاينه بالبصر سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بأنها الجنة، وفسر الزيادة لأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا في صحيح مسلم. الذين أحسنوا الحسنى والزيادة أي لهم الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم فيها. وفي قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. وفي قوله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا كان الكفار محجوبون عن الله لا يرونه لأنهم كفروا به في الدنيا، فخذوا من النظر إليه يوم القيامة، وهذا أعظم حرمان وأعظم عذاب والعياذ بالله. فدلت الآية على أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن الله، ليسوا محجوبين عن الله وأنهم يرون سبحانه وتعالى، لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروا، فجازاهم الله جل وعلا وأكرمهم بالنظر إليه في الآخرة، آمنوا به في الدنيا ولم يروا، وإنما استدلوا عليه سبحانه بآيات ورسالات صدقوا ذلك. فالله جل وعلا أكرمه بالنظر إليه يوم القيامة، أن ينظروا إليه عيانا، والنظر إلى وجه الله هو أعظم نعيم في الجنة، أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه أدلته من القرآن، وأما أدلته من السنة فكبيرة جدا بلغت حد التواتر، كما قال العلامة ابن القيم في كتاب الحاج الأرواح، وساق الأحاديث، ساق الأحاديث الواردة في الرؤيا بلغت حد التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون برؤيته أو لا تضامون برؤيته، يعني لا تلتحمون على رؤية الله جل وعلا، لأن كل واحد يرى أقربه في مكان من غير ازدحام، من غير ازدحام، كما أن الناس يرون القمر ويرون الشمس من غير ازدحام، ما يلتحمون، العادة أن يلتحم إلى الطائر في الأرض هذه يزدحمون على رؤيته، لكن إذا كان الشيء مرتفعا فإنهم لا يرون لا يزدحمون على رؤيته، كلهم يراه في مكانه. إذا كان عالم المخلوق الشمس والقمر فهما مخلوقان، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. ولم يمكن الرؤية إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة الذين نفروا الرؤيا وقالوا انه يلزم من الرؤيا ان يكون الله في جهه والله عندهم ليس في جهه، بل هو عندهم لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا ليس به شيء. اعماله محدود تعالى الله عما يقول. قال يلزم من اثبات الرؤيه اثبات ان الله في جهه. فنفوا الرؤيه من اجل هذا الراي الباطل. والاشاعره لما لم يمكنهم انكار الادله الكتاب والسنه اثبتوا الرؤيه وقالوا نرى لكن لا في جهه. نرى لكن لا في جهه. وهذا من التناقض العجيب. ليس هناك شيء يرى وهو ليس في شيء. ولذلك رد عليهم المعتزله لان هذا من المستحيل ان الشيء يرى وهو ليس وليس في شيء. اهل السنه يقولون الله يرى وهو في جهه العلوم في جهه لكنها جهه العلوم من فوق. فالجهة المريدة بها الجهة المخلوقة الله ليس بشيء لأنه ليس حالا بخلق سبحانه وتعالى. وإن أريد بها العلو فهذا ثابت لله جل وعلا. الله في العلو فوق السماوات. فالجهة لم يجد نفسها ولا إثباتها في كتاب الله، لكن إذا أريد بها معنى صحيحا فلا بأس، وإن أريد بها معنى باطلا فلا فهي باطل. إن أريد بالجهة جهة مخلوقة هذا باطل، الله ليس في جهة مخلوقة. وإن أريد بالجهة جهة العلو فوق المخلوقات فهذا صحيح. هذا صحيح لأن الله جل وعلا في العلو ليس حالا في شيء من المخلوقات، بل هو أعظم كل شيء، والمخلوقات بالنسبة إليه فلا شيء. المخلوقات بالنسبة إلى الله فلا شيء، فهو العظيم سبحانه وتعالى الذي لا تحول فيها ولا مكان مخلوق، مكان مخلوق أو فيها مخلوق.
لا يريد الله ربكم ولا
يريد قوله بغير إحاطة، أنهم لا يحبون في الله جل وعلا وإنما يرونه من غير إحاطة، لأن الله عظيم لا يمكن أن يحاط به سبحانه وتعالى. فالإحاطة له لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به عظيم، لكنهم يرونه من غير إحاطة. هذا معنى قوله من غير إحاطة. قال الله جل وعلا ولا يحيطون به ولا يحيطون به علم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به. وليس معناه لا ترى، لا، الله لم يقل لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار. والإدراك شيء والرؤية استقرار، فهي تراه سبحانه لكنها لا تدركه، بمعنى لا تحيط لا تحيط به. وفي هذا رد على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤيا، فقال لا الرؤيا لا يمكن لأن الله يقول لا تدركه الأبصار. فنقول لهم أنتم لم تعرفوا معنى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به. وليس معناه لا ترى، الله جل وعلا لم يقل لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار. قالوا إن موسى عليه السلام قال رب هذه الأنظر إليه، قال لم تراني، هذا الدليل على نفي الرؤيا. فنقول له هذا في الدنيا، موسى سأل ربه الرؤيا في الدنيا، ولا أحد يرى الله في الدنيا، لا الأنبياء ولا الرسل. وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم، حالة الآخرة غير حالة الدنيا. الناس في الدنيا ضعاف في أجسادهم وفي مداركهم، لا تستطيع أن ترى الله جل وعلا، وأما بالآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون فيها أن يروا ربهم عز وجل إكراما لهم. ولهذا لما سأل موسى ربه الرؤيا قال لن تراه ولكن يوسف لن الجبل أي استقر مكانه استقر تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله جبل الجبل الجبل فالقران لما تجلى الله له وهو جبل أفضل فرق فكيف بالمخلوق المخلوق المكون من لحم وجبل وعظام لا يستطيع رؤية الله بالصورة. والسؤال ليس رؤية الله دليل على صحة الرؤية لأن موسى لا يسأل ربه شيئا لا يجوز سأله شيئا يجوز لكنه لا يجوز في الدنيا. الله جل وعلا قال لن تراني ولكن انظر إليه لم يقل إني لا أرى بل قال لن تراني لن تراني يعني في الدنيا لن تراني في الدنيا. وأما في الآخرة فدلت الأدلة المتواترة من كتاب الله وسنة رسوله أنا أن المؤمنين يرون ربهم وأولى المؤمنين ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لأن حالة الآخرة تختلف عن حالة الدنيا والإنسان في الدنيا يختلف عن حالته في الآخرة. نعم.
ولم يكن
كيف يرون الله؟ هذا مثال صلاة الله جل وعلا لا نعرف كيفيته فنحن نؤمن بها ونعرف معناها ونثبتها. أما الكيفية فإن الله أعلم بها
سبحانه وتعالى. نعم. كما نصب من الكتاب ربنا يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
طيب أنه نظر عبدي بالإله فمعناه رؤية الأبصار. قالت المعتزلة لا إلى ربها إلى جمع جمع معنى نعم معناه نعم الإله النعم وهذا تحريف ينطق منه العقلاء يحول الحرف إلى جمع الحرف يحول إلى جمع الحرف إلى اللي حرف جر معروفة في اللغة يتحول إلى اسم جمع على شأن الهوى والتحريف والعياذ بالله. لأن يقولون الآلة معناها النعم فبأي آلاء ربكما أي نعم الله آلة مثل آلة معنى الله فرق بين آلة وبين الله أما آلة فهو جمع اسم جمع. نعم.
وتسبيحه على ما أراد الله تعالى وعلم
الآلة على معنى تفسير إلى ربنا نظر على ما أراده الله أنه الرؤيا بالأبصار وليس ما على ما يقوله المتأول والمحرف. نعم.
وكل ما جاء لذلك من القديم فكل عرف قال رسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال
كل ما جاء عن الرسول في إثبات الرؤيا فهو حق على حقيقته حقٌ على حقيقته مثل ما جاء في القرآن فقط يجب الإيمان به لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة وحي من الله جل وعلا تم في الوحي الثاني القرآن الوحي الأول والسنة هي الوحي الثاني. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة أن المسلمين يرون ربهم يوم القيامة فيجب الإيمان بذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكذيب ولا تمثيل. نعم.
وما أراد الله
على ما أراد الله جل وعلا لا على ما أراد المبتدع والمحرف. نعم.
لا تدخلوا في ذلك وتعظيم الى ربنا
كما يفعل جعله الجهمية والمعتزلة ومن تتلمذ عليه المعقلة بآرائه من التأويل الباطل.
ولا مقام إلا بأهوالنا.
نعم، ولا متوهمين بأهوالنا. الواجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة ولا نتدخل في عقولنا وأفكارنا، ونحكم العقول والأفكار على ما جاء في الكتاب والسنة. الواجب العكس، أن الكتاب والسنة يحكمان على العقول والأفكار.
فإنهما كالمبيدين إلا نصف إلى نعود وجل والرسول صلى الله عليه وسلم.
سلم بمعنى أنه قبل، سلم يعني قبل ما جاء عن الله ورسوله وآمن به على ما جاء، من غير أن يتدخل في تحريفه وتأويله. هذا معنى التسليم. عن التسليم هو الإيمان بما جاء عن الله ورسوله كما جاء، وغير أن يتدخل في فكره وعقله وفي حاله الكلم عن مواضعه، ويحكم على كتاب الله وعلى سنة رسوله في العقل والفكر كما يفعله أهل الأهوى وأهل الضلال. الواجب الانقياد والتسليم والقبول بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بكتاب الله على مراد الله، آمنت بما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن الهوى والتحريف وأقوال الناس. نعم.
وأسعهم ما عليه لا عليه.
من سلم والقاد ورد ما اشتبه عليه، يعني لم يعرف، لم يعرف معناه أو لم يعرف كيفيته، اشتبه عليه ورده إلى عالم، إلى عالم، عالم من العلماء أو عالم وهو الله جل وعلا. الذي يشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم الذين هم أعلم منه، وفوق كل ذي علم عليم. فإذا لم يكن عند أهل العلم معرفة لهذا المعنى فإنه يجب تقريبه إلى الله جل وعلا. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أصحابه بعض الأمور التي لا يعرفونها يقول: الله ورسوله أعلم. لا يدخلون في المتاهات والقصور، أي ما تعرف كل الله أعلم، أسأله إلى أن يتبين لك. وإن وجدت أحد من أهل العلم الموثوقين يوضح لك الحمد لله، وإن لو وجدت أحد تبقى على تسليم له واعتقادك أنه حق وأن له معنى لكنه لم يتبين له معنى. نعم.
ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام.
ما يثبت الإسلام الصحيح إلا على بالتسليم لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ينقاد لذلك ويقف عنده ولا يتدخلون في أفكاره وآرائه. والاستسلام هو الانقياد والطاعة. الاستسلام هو الانقياد والطاعة بما جاء عن الله ورسوله. ولا تقول: يا أخي ما أستسلم لهذا الشيء حتى أعرف معناه أو حتى أرى. تقول: هذا حق من الله جل وعلا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مؤمن به، ولكن الان لا يظهرني معناه واجله الى ان يتبين في المستقبل أو يرفع علمه إلى الله جل وعلا إذا لم يمكن معرفته.
فما الله علم ما قدر له علمه ولم يقرأ بالتسليم فهو حجبه الله عن طريق التوحيد.
أيضا من لم يؤمن بما حجب عنه علمه مثل علم الكيفية هذا محبوب عند كيفية الأسماء والصفات لا يمكن مهما أخذت نفسك تبحث عنها لا يمكن أن تعلمها لأنها ثم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الواجب الإيمان بها ورد علمها إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الإيمان. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات كل أم الكتاب وهو أروم متشابهات فأما الذين في قلوبهم شيء يتبعون ما تشابه عنه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله فحجب الله علمه عن الخلق هذا من شيء نفسه. ثم قال وقال أولى بالعلم يقولون آمنا به كله من عند الله سلمون ويستسلمون ولا يمنعهم عدم معرفة معناه لا يمنعهم من الإيمان به والتسليم له. نعم
حجبه الله عن طريق التوحيد مقابل المعرفه وطريق الايمان.
نعم من لم يسلم لله ويسلم للرسول فانه يسلم عن معرفه الله ومعرفه الحق ويكون في متاهات وضلالات. نعم
ويتجرب بين الكفر والايمان والتصديق والتكليف والاقرار والاجتهاد
هذه حالة المنافقين الذين يتجذبون تارة مع المسلمين وتارة مع الكفار وتارة يصدقون وتارة يكذبون كلما أضاء لهم مكروا به وإن أظلم عليهم قالوا هذه حالة المنافقين. أما أهل الإيمان فإنهم يستريحون منها ما عرفوا معناه قالوا به وما لم يعرفوا معناه ارسلوا علمه الى الله ولم يكلفوا انفسهم شيئا لا يعرفون او يقولون على الله ما لا يعلمون وهذه فان الله فان القول على الله بغير علم عديم الشرك او هو اعظم من الشرك كما قال تعالى فانما حرم ربنا الفواحش ما ظهر منا وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك بالله عز وجل ما يدل على خطورة القول على الله بلا علم. نعم
وصفة جاهلا جاهلا
هذه حالة أهل التردد على سهل التردد والنفاق دائما كاسين دائما مترددين ومتذبذبين ومؤمنين وكفار ساعه مؤمن وساعه كافر لانه ما ثبت القدم في الاسلام ولم يسلم لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا مؤمنا مصدقا ولا جاهلا مكذبا.
نعم كما ذكر الله عن المنافقين انهم مذبذبين لا الى هؤلاء ولا الى اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى الحياقين قالوا انا معكم تاره مع المسلمين وتاره مع الكفار.
ولا يدخل الإيمان فهو من ذلك السلام لمن ارتضى عليه امرا ولا يدخل الإيمان فهو من ذلك السلام لمن ارتضى عليه امرا او تأول هاجرا ولا يدخل الإيمان فهو من ذلك السلام لمن ارتضى عليه امرا او تأول هاجرا
لا يصح الايمان بالرؤيا الى دار السلام رؤيه الله لاهل الجنه يعني دار السلام هي الجنه لمن توهم فيها بفكرها او سعها ولم يسلم لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يتدخل فيها بفهمه وفكره نعم
أو تأولها بذنب إذا كان تأويل رؤية وتأويل كل على الله ربوبية أو تأولها بذنب إذا كان تأويل رؤية وتأويل
ونؤمن أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة يرونهم في عرصات القيامة قبل دخول الجنة ويرونه سبحانه إذا دخلوا الجنة وذلك إكراما لهم حيث آمنوا به في الدنيا ولم يروا أكرمهم الله بأن تجلى لهم يوم القيامة فرأوا عيانا قرت أعينهم بذلك
وعلى الذين المسلمين
هذا الامر على الذين المسلمين وهو الايمان والتسليم لما جاء عن الله ورسوله وعدم التدخل في ذلك في الافهام والاوهام والتاويلات الباطله والتحريفات الضاله هذا هو دين المسلمين بخلاف غير المسلمين فانهم يتدخلون في ما جاء عن الله ورسوله ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويفسرونه بحسب أهوائهم هذه طريقة الضلال
ومن لم يتعصى لم يعتقد بل ذرهم للتلزيم
لا بد كما سبق من الوصف بين التعطيل وبين التسليم فلا ينجح الانسان ربه حتى ويبالغ في ذلك حتى يعطل الله بالصفات كما فعل المعطله ولا يثبت اثباتا فيه غلو حتى يشبع الله بقلبه بل يعتزل فيثبت لله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله من غير تشبيه ولا تنظيم ومن غير تحريم ولا تعبير هذا هو الصراط المستقيم المعتدل اما طريق التاويل والتحريم فهو طريق ضال وكذلك طريق التشبيه والتنظيم طريق ضال فان الله لا شبيه له ولا مثيل له ولا عديل له سبحانه وتعالى نعم
فإن ربنا جل وعلا أمره بالصفات وحدانية منوط بالروح فردانية
منوط بالصفات الوحدانية صفات الوحدانية يعني النقص أنه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته فهو واحد في كل هذه الأمور لا شريك له. معنى واحد أنه لا شريك له، منفرد، واحد يعني منفرد، ليس له شريك في هذه الأشياء. نعم.
فنعود القيوم بفضل الحديث من معنى واحد من البينة.
منعود له الموصوف، نعت معناه الوصف، موصوف بصفات الكمال ونعود الجلال التي لا يشبه فيها أحد من الخلقين، بل أسماؤه وصفاته لائقة به وخاصة به، صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين خاصة بهم ولائقة بهم. وبهذا يتضح لك الحق والصواب، وتبرأ من طريقة المعطلة ومن طريقة المشبهة. نعم.
وتوالى عن الحدود والروايات والاركان والاعضاء والدوام.
هذا من تنزيه الله عز وجل عند المصلي تعالى عن الحدود والغايات. الحدود والغايات، الحدود هذا فيه اجماع ما معنى الحدود. إن كان يريد الحدود المخلوقة، يريد الحدود المخلوقة، فالله منزه عن الحدود ومنزه عن الحدود المخلوقات. وإن كان يريد الحدود غير المخلوقة ويجيء بالعلوم، فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى، فهذا له فيه إجمال. الحدود فيها إجمال، إن أريد بها الجهة التي فوق السماوات وفوق المخلوقات فهذا حق، ولا ينزع عن ذلك، لا ينزع عن العلو، لا ينزع عن العلو على المخلوقات، ولا ينزع عن الاستواء على عرش، هذا ثابت الله سبحانه وتعالى. وليس ذلك إلا بالحدود ولا من ذلك الجهات. أما إن يريد الحدود داخل المخلوقات فالنفي هذا حق، فقول المصلي حق إذا أراد بذلك ما هو داخل المخلوقات. الغايات هذه أيضا كلمة فيها إجمال، الغايات كلمة مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا. إن كان المراد بالغاية الحكمة، الحكمة من خلق المخلوقات وأنه خلق المخلوقات بحكمة فهذا حق، لكن يقال حكمة ما يقال غاية، قال حكمة خلقهم بحكمة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس أن يقوموا بعبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا أريد بالغاية الحكمة فهي ثابتة لله عز وجل. وإن أريد بالغاية الحاجة، أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى خلقه، فنعم هذا نفس صحيح. فالله لم يخلق الخلق للغاية بمعنى لحاجة إليه وفقره إليه، فإنه غني عن العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
الأركان
والأعضاء والأدوات، هذا في مثلها إن يريد الأركان والأعضاء والأدوات، إن يريد بها الصفات مثل الوجه واليدين وصفاته الذاتية سبحانه وتعالى فهذا حق ونذكر ذلك. فلا يقال إن الله ليس له أعوى وليس له أدوات وليس له. أما يريد بذلك للأعوى يريد بذلك للأعوى التي كانت أعوى المخلوقين وأدوات المخلوقين، الله يريد لهم عن ذلك،
الأبعاد والأعضاء والأدوات على كل شخص. إن أريد بذلك نبي الصفات الذاتية لله جل وعلا من الوجه واليدين وما ثبت له سبحانه من صفاته الذاتية، فهذا حق ولا يقال له أعضاء ولا يقال له أدوات ولا يقال له أبعاد، بل يقال هذه صفات الرب سبحانه وتعالى. المعنى الصحيح هو له الخطر. أما إن أريد بذلك أن الله منزه عن أعضاء المخلوقين وأبعاد المخلوقين وأدوات المخلوقين، فنعم الله منزه عن ذلك، لأنه لا يشبهه أحد بالقلب، لا في أسمائه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. الحاصل أن هذه الألفاظ التي ساقها المصنف رحمه الله فيها إجمال، ولكن يقبل كلامه على الحق رحمه الله، لأنه من أهل السنة والجماعة، ولأنه من أئمة المحدثين، فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة، وإنما يقصد المعاني الصحيحة، لكن ليس هو فصل هذا وبينه، ولم يجد الآية الإجمال. نعم.
لا تقل إني أنصت كفائهم تدعى.
الجهات الست التي هي الفوق والتحت واليمين والشمال والجنوب والشرق والغرب، هذه كم فيها؟ هل لا منزه عن الجهات الست أو غير منزه؟ تقول هذا فيه اجتماع. إن أريد الجهات المخلوقة فالله منزه عن ذلك جل وعلا، لا يحويه شيء من خلق. وإن أريد الجهة التي هي جهة العلو فوق المخلوقات كلها، الله فوق الجهات وفوق المخلوقات، فهذا حق ونفيه باطل. نعم. وقبل المؤلف لا تحويل الجهاز الست يعني الجهاز المخلوق، لأنه مثبت للعلو رحمه الله، مثبت لعلو الله، مثبت للاستواء، هو لا يعني المعنى البارد.
والنار الأكبر،
المعراض عندنا الإسراء والمعراض، الإسراء والمعراض. الإسراء معناه السير ليلا، معناه السير ليلا. فقد يوحي يد النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، أسرى به جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسألة كانت تقطع في شهر أو أكثر، قطع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ليلة، فهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وأما المعراض فمعناه الصعود، عرج يعني صعد، إليه تعرج الملائكة يعني تصعد. العروج معناه الصعود، والمعراج آلة العروج، الآلة التي يصعد بها تسمى معراج. الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من الأرض إلى السماء، والصعود من الأرض إلى السماء. وكل هذا حصل في ليلة واحدة، أُسريت به إلى بيت المقدس وصلى فيه، ثم أُسريت به إلى السماء تجاوز سبع طباق، وأراه الله من حياته ما من أراه من آيات الكبرى ثم نزل إلى الأرض ثم جاء بالجبريل إلى المكان الذي أخذه منه في ليلة واحدة ذهابا وإيابا وعروجا إلى السماء في ليلة واحدة وهذا في المعجزات صلى الله عليه وسلم التي خطه الله بها فالمعراج مذكور في سوره الاسراء مذكور في سوره الاسراء في اول سوره الاسراء والمعراج مذكور في سوره النجم مذكور في سوره النجم والذي اذا اوى ما ظل صاحبه وما غوى وما ينصف عن الهوى كله الى رب الغنى علمه شديد القوى عن جد على يوسف فاستوى وهو في الاذن الاعلى هذا هو ثم كان من ربه سبحانه وتعالى فتجلى فكان قال قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى هذا هو المعراج انه جاء الى مكان فوق السماوات الى سدره الملتان هذا من معجزات الله عليه وسلم الإسراء حق والمعراج حق ولو أنكرهما فهو كافر هذا من الله عز وجل ومن تأولهما فإنه ضال من أنكرهما فقال أبدا ما يمكن هذا ولا يحصل هذا كافر ولم يجره إلا المشركون وأما من تأوله كان ضالا أي دون الوصية بروح دون جسد وكان ذلك مناما لا يقرا هذا ضلال لأن الله قال أقرا بعبد والعبد والروح والجسد لا يقال للروح إنها عبد إنما يقال للروح والجسد إنه أقرا بعبده أسرى بعبده والإسراء أسرى بعبده أسرى بعبده والإسراء لروحه وأرسله وكان ذلك يقرأ كان ذلك يقرأ أن لا منه لأن الملاك لا فيه لا فيه عبرة كل الناس يرون الرؤيا إلا الناس يرون الرؤيا يرون على ذلك أنه خطأ كل الرؤيا وهذه مرات من فضائله صلى الله عليه وسلم فليس معناه الرؤيا ابدا الرؤيا حصلت له صلى الله عليه وسلم حصلت له وراى انه عرج به الى السماء لكن هذا في حادثه اخرى في حادثه اخرى غير هذه فلا يشتبه هذا لذلك نعم
وقد ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم وعود بتقييد الامر الى السماء
عود بشخص الكفر الرد على الجنون عود بروح العود بشخص عليه الصلاه والسلام من الروح وعود والله جل وعلا يقول انت رافع عبده ولم يكن بروحه
ثم اذا ما انكر الله من هنا
نعم هذا المعراض
هذا أنا راجل السلف لا وقال الله ما شاء الله إلينا
أوحى الله إليه في ذلك المكان ما أوحى وكلمه الله سبحانه وتعالى إلى واسطة وسمع الرسول كلام الله لكنه لم يره لأن الله لا يرى في الدنيا ما دام الإنسان على قلب الحياة فإنه لا يرى الله فإنما
سورة جل وعلا
في الآخر نعم
ما جل من أمر
هذا من سورة النجم هذا
المعراج نعم فصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا من سقوط الله عز وجل أنه صلى
وسلم عليه عند ذكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اخبر المشركين بهذه الحادثه
فاشتد كفرهم والعناد واشتد تكذيبهم وفرحوا بهذه المناسبه من اجل ان يشوهوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شوف عندنا نمشي الى فلسطين مده شهر وانتظرهم يقول انه راح وجاب ليله واحده. فارتد بعد بعاد الايمان فارتدوا بسبب ذلك. واما اهل الايمان الصحيح فاعتقدوا وصدقوا. ولهذا لما قال الإنسان لأبي بكر رضي الله عنه: أما ترى صاحبك كيف يقول؟ قال: وما يقول؟ قال: إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المسجد وجاء في ليلة واحدة. فقال: إن كان قاله فرقناه. إن كان قاله الكتب، إن كان قاله أي هو شاهد على الكذب، إن كان قدر منه صلى الله عليه وسلم فرقناه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يكف عن الأمر. وقال: انا اصدقه بهذا السماء، يعني الوقت لا اصدقه بهذا. هذا هو الايمان الكامل الرابع الذي لا يتزايد. نعم.
والحق الذي اكرم الله تعالى به ابنادا لامه حقا.
ومن جاء فيها
بغير استشهاد الاخير فلا يؤمن.
فما حكم ذلك وما هو رؤيا عن الخلق؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رآه بالبيان فقد رآه، فإن الشيطان لا يتشبه به، ولكن هذا لا يحصل إلا للذين يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه باسمه وبذاته. وأما الذين لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكن للشيطان تصور لهم كلام الرسول، هم كانوا يعرفون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك سائل كيف استوى على كيف يمكن السماء فقل له أخبرني عن ذلك كيف ذلك؟ قال ما أعرف الكيفية لذلك يقول هو أنا كذلك ما أعرف الكيفية أصلها
نعم
الذي يدل على وحشيه هذا مرتد عن دين الاسلام لأنه مشتمل على الله جل وعلا. لا
يقول
أنه من صلاة ومناسبة من دوائر الصلاة والعواصف في كثة من الأعلام. والعزيز منهم كلها تكون وحشية، ولا يكون اللي يخبره والاعتداء عنده على وحشية أن يخطي على الناس ويأخذ أمواله الطهر من بعضه فيها وجمعوها وفرحوا بها يخطو عليها ويأخذها، هذا هو وحشية عنده، هذا عنده هو يجب الرحمة به. وأن يعتدي على أعراض النساء ويأتي على أعراض النساء إنه وحشية سبحان الله. يجعلون الوحشية في الحدود أن هي رحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الوحشية أن النساء تعاقب على غير الجريمة، إذا عُرِي الإنسان على غير جريمة الوحشية صحيح، لكن إذا عُرِي على جريمة هذا كذب وعدل، هذا هو العدل.
نعم. يقول كم قرأها لو لامت من المساوات المرأة مع رجل في كثة الرجالة والاختلاف بينهما فيكون ما بينهما من الجلاد من الجلاد الأكثر مما بين الآخر كما في كثرة الجلاد صلى الله عليه وسلم.
إيه هذا هو المرأة والمرأة كان لهم بعدين طوعا وشعورا وشعورا بهذا، هذا معنى كلامه، هذا كفر بالله عز وجل والإباحية والعياذ بالله كلام الله. ولا يمكن مساواة المرأة فقط، الله فرق بين الرجل والمرأة، ولا يمكن أن يجمع بين ما فرق الله سبحانه وتعالى. المرأة امرأة بخصائصها وخلقتها وطبيعتها وقدر الرجل، فلا يمكن أن يسوى بينهم أبدا. نعم.
أيضا يكون مناداة قيادة المرأة في السيارات أكثر من الرجال لأن يعتبر مناداة كالقليل.
كل هذا كلام الله سبحانه هم يقولون أكثر من هذا، لكن عقلية تبدل كلامهم لا يمر أهل الإيمان ما يفكرون هذا الشيء، هذا جزء مباح في العالم. أما الخلف لا يفكر من فرح الشر ما يقول هذا لا يفكر ولا يفكر ما معقول ما يفكر هو الاسلام والحد الذي يقام على المكتب. نعم. اما الرسول وهذا الكلام هم يلقون عليه ويقول الكلام. نعم.
لكم تنبيه لنا في الاخر قرار انك لنا وتوزيع على كل مسلم يستخدم بعض الشيء.
نعم.
يقول ايضا من المقال تنبيه لنا في الاخر قرار تنبيه لنا في الاخر قرار في التدريب يستخدم بعض الشيء.
صحيح، حصل لك يا رب أرض.
نعم،
لا بد من تنبيه لك يا رب أرض لأن تعطيك رب أرض وعطيك تنبيه. هذا من الضرورة من الحدود الضرورة، لأن إذا انفتحت الزقة فإنها طلب حق باطل وضعف الحق. يقول الشاعر يطلع على المرء في أجلام ابنته حتى يرى حسنا ما يرى حسنا. حلق اللحية هذا قدير، هو يرى حسنا. وإعطاء اللحية الذي هو جمال يراه قبيحا، هذا هو قول الكتاب والعياذ بالله. نعم. هل ترى في حالة الدنيا اليمانية؟ لا والله ما في شيء إلا مكوّع الوجه ويجي وجه المرأة ومعذبة في الصلاة يجي رجل حاطة ذكي لا يخرج منها شعر واحد، ولو طلع شعر واحد قبل قبل هذا هو العذاب العاجل
والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليه وسلم طبيعة الشيخ جعل الحديث ان الله تعالى كان يملك حتى تمده فان يملك قله المال الا على عبد الله بن مالك وغيره.
مثل هذا
الحديث
من
في قله
لا يملك حتى تمده، هذا من باب المتابعه مثل ما تقول ونصر الله شكر من يسقون منهم سخر الله منه. إنما نحن مستهزئون الله مستهزئون أين باب المقابلة؟ نعم. فيعني التفاؤل لا يغلب إن الله يغلب، يقال إن الله لا يغلب حتى يمل العبد من العباده كذب هذا الأمر يسلك كما جاء. نعم.
قد رسول الله يقول أن للعبد مضاف العاقل وفاته ثم عبد العباد ثم عبد وعلى هذا الأموال فما
تفعل الصوت ذلك كل ما أذنبته إلى الله ولا تقل ولا شيئا فإن الله يقبل التوبة عن ذلك. لكن لا تعتقد المعصية ويقول لا يجوز، لا هذا ما يجوز، يقول لا تفعل المعصية وبعدين يتوب هذا ما يجوز. لأن ما يجوز ربما يدخل القلب ولا تكون هو يغلب قبل التوبة ولا تفعل المعصية بحجة أن تكون، لكن إذا وقعت في المعصية فبالغ
أحسن الله عليكم. قبل أن يجب هل وقوف مثال الصلاة قبل تسمي ووقوف الصلاة وسنة الدعاء الصحيحة وذلك الحديث؟
هذا كان في مال الزكاة، فقال الأربع الذي يقول بالله من الخير على في مال الزكاة أخذ من قوله في حديث مرة وهو مثل قوله تعالى أن يطوقون ما دخلوا به يوم القيامة، هو ما جاء في الحديث أن يجعل الأعمال يطوق به وينزعه ويدخل في جسمه السم الموجع إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى الفرق بين عباده. نعم.
صلى الله عليه وسلم. لقد انتصرت تلك الولايه المسلمين وخاصه الشباب والنساء.
وكان هذا في مال الزكاه هذه الصلاه تكفي الرياضه تعرف الصلاه تكفي جد العقوبه.
نعم. لكن يخرج الزكاه يوم الدرس ونصفهم.
الله اعلم. هذا من علامة الضربه. هذا من علامة الضربه. وقد يشاهده بعض الناس لو خبر الضربه لو خبر الضربه قد يشاهده. من ذات العبرة والعبرة. نعم. وعلا يجاهد يكون أمر خبيث هذا الشيء عنه. الذي يتعلم ويشوفه مثل ما هو الله وما تغير من شيء. لكن هو في أشد العذاب. أو في أشد النعيم. وهو على وقت يمر ينهى من الأمور الآخرة. هون الأمور أمور القلب التي لا يعلمها عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول لقد انتصرت الفتن بين المسلمين وخاصه الشباب والنساء والاطفال وكثر تقليد الراس وكثير من امور الحياه كان من بين الدعاه ورجال الدين وقرر في الامر وقدم هذا الفتن العظيم.
كذبا ان نقول ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فاولوه. هذا فيه تحذير من التشبه للكفار والمنافقين. يعني إذا تشبهتهم شف منهم تقوم بهم والعباد بالله وإن قرر أن تكون مع الكافرين أو مع الفاسقين عقوبة شديدة. فالواجب على المسلمين الحذر من التشبه بالكفار من جميع ما يختص بهم وأن يعتمدوا دينهم وإسلامهم. نعم. ولا سيما التشبه بالكفار بالبدع والشركيات التي هي في دين الكفار مثل إقامة المواقف من يفهم دين الكفار لأن الكفار هم الذين يقيمون الاعتقاد بموت المسيح ويعرفون في ميلاد المسيح عن رفعة الغلو الذي تتبع قوم من المسلمين كل حاله لحاله فدام الذي يبنون المشاعر على القبور كما كانت اليهود والنصارى تبني المشاعر على القبور هذا من التشبه فهذا فيه إشكال شيء ينبغي تجنبه. نعم. وأن لا تصلى الرباعية قبل الثلاثية.
نعم.
صلاته صحيحة إن شاء الله. صلاته صحيحة لكن لو تكسر لا يجوز. نعم.
صلى الله عليه وسلم قلنا أن نفس المطلق ومر محدد الأقرب.
لا يجوز نفس المطلق مباشرة وهو على غير الوضوء. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فلا يجوز نفس المطلق مباشرة إلا لمن كان متطهرا من الحدث. الأفضل ولا أفضل. أما إذا مسه من وراء الحائط أو من واسطة عودة مضطرة حين فلا ما عندنا بأس.
من قبل متزوج من امرأة دون أن ينكح والأهم من ذلك أنه ليس بينهم عقد نكاح على راس بل بينهم كان بينهم أهل العروض يعلمون ذلك.
هذا الذي يمكن عقد الزوجة وخلاص إلى تغيير العقد إشكال يغير المسلم.
امرأة مستعملة تجار مانع بن الحمد وذكرى في الأسر وبعد الفقر ونصف تقريبا خرج منها حيض واستمر لمدة 15 يوما مع أن عادتها لا تتجاوز 15 أيام قبل استعمالها بتلك الأيام كان هذا حيض للمرأة في الصلاة أم استحالة من الله
الرحمن. هذه هي الخطوة إلى منع الحمد وخلق الله عليها. فلو يخاف الموضوع فلا يعني كان يقوى مولع فلا ولم يقضي صحتها. اما هذا فهو الذي قدر للنساء كثيرا من الامراض وقدر للنساء كثيرا من الدماء التي اصبحت محيره عنها. لكن على كل حال ما دام الشيء عنده تجارة الدم لم يتجارة كل سبعة اليوم يستمر حياته تجلس فيه وتبقى نفسيا اذا كان على الأرض الأرض في الأرض لأنها أكثر مدة الحياة 5 أشهر والعادة قد تجين وقد تمر وقد تنتهي من وقت إلى آخر. العادة من غير دائما حياته مستقرة غير. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت الأمور أن الرجالات قد لوالدها
سحر على وعيد السحر ولا يجوز إقرارها بل يجوز إنكارها ومنعها ولا يجوز الحضور إلا لمن يزيل هذا الشيء عنده قدرة يزيل هذا الشيء يحضر ويزيله. نعم. الله تعالى أعلم وصلى رسول الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين.
النبي صلى الله عليه وسلم سلالة طيبة وما في شك لكن هذا لا ينفع إلا من اتق الله عز وجل. اتق الله واجتمع به التقوى والقرابة للرسول هذا لا شك له فضيلة فضيلة القرابة وفضيلة التقوى. أما مجرد الاتصال إلى البيت من غير اتباع ومن غير عمل صالح هذه ما نفع تبع جهل ولماذا نفع تبع لحظ عند رسول صلى الله عليه وسلم عند رسول أخواتي ولا فعله ولا ذي قرابة لا ينفع إلا مع العمل الصالح. إما التدليل فهذا غلط إنه ما يزيدون إلا من كان إلى هذا عرض للنفع. أنا مثل ما يفعل بعض القبائل من تحجير ثلاثة عيد الزنا التي نبيعنا لا هذا من العرض المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من فوضى دينه وأنا عنده فزوجوه إلا فتعبوا فكن فتنة بالعرض وفساد كبير. أنا بفكر بني العم ولا بني الخال ولا بني الفلان. إنما العبرة بالأمانة هو تبكي
صغيرة ومصارف إلى السلام عليكم.
والعالم والصالح ولي الأمر المسلم ولي الأمر المسلم له مكانة، وكبير السلم من المسلمين له مكانة. إذا كان العلاج ما في خطوات لا حرج فيه، أما إذا كان العلاج معروف وفي خطوات فهذا يكون تكفلا بقتله. نعم، يكون عليهما خطوات.
يعني هو له الأعذار المستقبلية.
يعني يدخل مع المصلين فيما بقي من التكبيرات، وإذا سلم الإمام يقضي التكبيرات التي فيها التكبير يقضيها.
ما الأسباب الحقيقة في تعلق هؤلاء الناس بالقبور والأضرحة وطلب منهم الإعانات وشفاء المرضى؟ ما السبب في ذلك؟
السبب في هذا أولا التقليد الأعمى، لأنهم يجدون من يفعلون هذه الأفعال فيقلدونهم، وثانيا سكوت العلماء عن النهي عن ذلك، وهذا كتمان للعلم وتقصير في الدعوة إلى الله عز وجل، وهم مسؤولون عن ذلك. وثالثا دعاة السوء ودعاة الضلال الذين يروجون هذه الشركيات والبدعيات ويحسنونها للناس في كلامهم ومؤلفاتهم، ففي مجموع هذه الأمور يحصل هذا الخلل العظيم في العقيدة.
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل ألف يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ نرجو التوجيه والإجابة الصحيحة حول ذلك.
هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا ونهوا عنها وحذروا منها لأنها بدعة. الاحتفال بمناسبة المولد النبوي بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، ليس في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل القرون المفضلة الاحتفال بالمولد النبوي. وما كان كذلك فهو بدعة، وإنما حدث الاحتفال بالمولد النبوي بعد القرون المفضلة بعد 104 من الهجرة، لما انتهت القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يأتي بعدها أناس يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن ذلك أنهم أحدثوا هذه البدعة في دين الله عز وجل. لا.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يسأل أولا في الأذان ما حكم الترديد بعد الانتهاء من الأذان، وما المشروع في ذلك أيضا في الإقامة، هل نردد مع المقيم المؤذن؟
هذا لا يسمى ترديدا وإنما يسمى متابعة، متابعة للمؤذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول، فهذا إنما هو متابعة للمؤذن فيقول مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا فرغ من الأذان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم رب هذه الدعوة السامة صلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة عطه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.